الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. اللهم إنا نسألك العون والتوفيق والبركة، ونسألك السداد، ونسألك الثبات، ونسألك أن تفتح علينا من واسع فضلك. نستعين بالله ونستفتح المجلس 50 من مجالس غيث الساري من هدايات البخاري، ولازلنا في كتاب العلم، عسى الله سبحانه وتعالى يتممه لنا وبقية الكتاب على خير. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كتابة العلم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. الكلام على هذا الحديث من وجوه. الوجه الأول في الصنعة الحديثية والإسنادية. هذا الحديث من طريق وكيع عن سفيان عن مطرف، ومن رواية أبي جحيفة عن علي. فالوقفة الأولى عندنا هي في رواية أبي جحيفة عن علي رضي الله تعالى عنهما. أبو جحيفة صحابي، أبو جحيفة صحابي، وهذه رواية صحابي عن صحابي، وكان الصحابة يروون عن بعضهم، وخاصة إذا كان الصحابي من صغار الصحابة. وهنا أبو جحيفة هو من صغار الصحابة، توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ أبو جحيفة الحلم، وكان من أصحاب علي رضي الله تعالى عنه، كان يعني يصاحب عليا ويأخذ عنه العلم. وكما قلت الصحابة يروون عن بعضهم رضوان الله تعالى عليهم. النقطة الثانية في القضية الحديثية أو الإسنادية، رواية وكيع عن سفيان. سفيان هنا هو سفيان الثوري، وسفيان الثوري مر معنا كثيرا أنه أحد المراكز الكبرى في رواية الحديث النبوي. وسفيان الثوري يتميز بأن له أصحابا من كبار الأئمة لازموه وأحاطوا به رواية أخذا ورواية. وقد ذكرت سابقا عددا منهم، منهم وكيع بن الجراح الإمام المشهور العلم الفذ وهو الراوي هنا، ومنهم ومنهم عبد الرحمن بن مهدي شيخ الإمام أحمد، ومنهم يحيى القطان، ومنهم عبد الله بن المبارك. وأنتم تلاحظون أن هؤلاء كلهم أئمة كبار. فسفيان الثوري رحمه الله كان إماما في نفسه، وكان طلابه أيضا من طلابه أئمة وحفاظ وكبار. وتميز سفيان الثوري رضي الله تعالى عنه ورحمه بغير العبادة والزهد والقيام بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو من العلماء العاملين. تميز فوق ذلك بالحفظ التام المتقن الذي لا يكاد يجاريه فيه أحد مر في تاريخ علوم الحديث. الوجه الثاني من كلامي عن الحديث في بيان المعاني التي قد تستشكل. قوله أو فهم أعطيه رجل مسلم، المقصود فهم يعطاه الإنسان في القرآن، أنه يتميز الناس فيما بينهم في العلم قد يزيد بعضهم على بعض بزيادة فهم بعضهم على بعض في القرآن، وهذا سيأتي إن شاء الله ما فيه من الفائدة. أو فهم أعطيه رجل مسلم، يعني هو هل عندكم كتاب؟ هل عندكم شيء خاص من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل عندكم شيء خاص من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهو يقول: لا، عندنا كتاب الله، وعندنا ما يعطاه الرجل من فهم في كتاب الله، فهذا شيء زائد على مجرد العلم. أو ما في هذه الصحيفة، وكانت صحيفة عند علي رضي الله تعالى عنه فيها عدد من الأحاديث النبوية، منها العقل. قال العقل، والعقل هو الدية، العقل الدية. وسبب تسميتها بالعقل أنه الدية حين تكون من الإبل، فإنهم كانوا يعقلون الإبل هذه التي تساق للدية، يعقلونها في فناء دار المقتول، فسميت العقل. وفكاك الأسير واضح، ولا يقتل مسلم بكافر، وهذا أيضا واضح. الوجه الثالث من كلام على الحديث هو في الفوائد المستنبطة منه. أولا، الفائدة المركزية الأساسية هي متعلقة بكتابة العلم، بكتابة الحديث النبوي. فالبخاري ساق هذا الحديث في باب كتابة العلم، لأن هذا الحديث فيه إثبات لكتابة بعض الصحابة لشيء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وستأتي مسألة الكتابة إن شاء الله في الأحاديث التالية، سأذكرها بتفصيل الآن، فقط أشير إشارة سريعة. الفائدة الثانية، هذا الحديث يبين شرف الفهم، يبين شرف الفهم، وذلك أن مما أثبت علي رضي الله تعالى عنه فيه التفاوت والتفاضل بين الناس وبين أهل الإسلام هو الفهم. فقال نعم عندنا كتاب الله وهو مشترك بين الجميع، لكن مما قد يفضل به بعض الناس على بعضهم الفهم. والفائدة الثالثة وهي متعلقة بالفهم، وهي أن الفهم عن الله أو الفهم عن في كتاب الله سبحانه وتعالى هو عطية وهدية وهبة من الله سبحانه وتعالى، لأن عليا قال أو فهم أعطيه رجل مسلم، أو فهم أعطيه رجل مسلم، فأعطيه يعني الفهم. هذا أحيانا أنت ترى الإنسان يستنبط معاني عجيبة، ترى الإنسان يعي ويقف على آيات لم تنتبه إليها، لم تنتبه لها، فتقول كيف أعط، كيف يعني يمكن أن يصل الإنسان إلى هذه المرتبة من الفهم، كيف يمكن أن يصل الإنسان إلى هذه المرتبة من العلم أو من الاستنباط. ليس كل ذلك مما يوصل إليه عن طريق التعلم، وإنما لا شك أن العلم أداة، وخاصة العلم الأدواتي اللي هو المتعلق باللغة العربية والمتعلق بأصول الفقه وما إلى ذلك، ولكن هناك أشياء وأسرار في الفهم ليست متعلقة بوجود الأدوات العلمية، وإنما هي مما يعطاه الرجل، مما يعطاه المرء، هبة من الله سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى قال عن قال في سورة الأنبياء ففهمناها سليمان، ففهمناها سليمان، معناه أنه نور قذفه الله سبحانه وتعالى في قلب سليمان فوعى الصواب في تلك المسألة. وهنا علي رضي الله عنه يقول أو فهم أعطيه رجل مسلم، يعطى الإنسان الفهم. ولا شك أن هناك أسباب لهذا التوفيق، هناك أسباب لهذا التوفيق، ومن أهمها حفظ الجوارح عن المعاصي، حفظ الجوارح عن المعاصي، تحقيق التقوى في القلب. مع وجود العلم الذي يبنيه الإنسان ووجود التقوى وحفظ الجوارح، الله سبحانه وتعالى ينير بصيرة الإنسان، فإذا أنار بصيرة الإنسان انكشف له من العلم ما لا ينكشف لغيره من حيث الفهم والاستنباط، وإلا فأصول العلم بالإسلام أصول ثابتة ليست مرتبطة بالأشخاص. طيب، الفائدة الرابعة هي أهمية ومنزلة أو التنبيه إلى قضية وشعيرة فكاك الأسير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على فكاك الأسرى، والأسرى الذين كانوا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عددا قليلا، يعني لم يكن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين أسرى كانوا موثوقين تحت الكفار، اللهم إلا قليلا، يعني هي حوادث معينة، ومنهم من قتل في هذا الأسر مثل خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه الذي صلب في الحرم في الحل خارج مكة، وكان قد أسر في طريقه إلى مكة، أسره بنو لحيان ثم باعوه إلى أو سلموه إلى قريش، وقريش حبسوه في مكة ثم أخرجوه إلى الحل وصلبوه وقتلوه، وهو الذي أكرمه الله بكرامة، وذلك أنه كان يؤتى له أو كانت تدخل المرأة عليه اللي كان محبوس في بيتها فترى عنده عنقود العنب الطازج الطري الجديد الذي لم يكن في مكة، وكان يكرمه الله سبحانه وتعالى به. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت ومن عند الله. وكذلك خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه أكرم بهذا، ولما صلب رضي الله تعالى عنه قال الأبيات المشهورة قبل أن يصلب، قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. وهو أول من سن الركعتين قبل القتل، هو أول من سن الركعتين قبل القتل. على أي حال، الأسرى في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قلة من العدد، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بفكاك الأسير، وهنا علي رضي الله عنه يسجل هذه الوصية وهي مكتوبة، والكتابة دليل على الأهمية وفكاك الأسير. وقد ثبت في صحيح البخاري أيضا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فك العاني، فك العاني. وإذا كانت هذه التوصية النبوية المؤكدة في ذلك الوقت الذي لم يكن وقت انتشار للأسر والتسلط على أفراد المسلمين، فاليوم المسلمون يعانون من تسلط رهيب جدا تسجن فيه شعوب، مثل ما يحصل لإخواننا في الصين في تركستان الشرقية الأيغور مثلا، يسجنون بالملايين ويتسلط على رقابهم ويمنعون من الصلاة ومن الصيام ومن شعائر الإسلام الأساسية، ولا يستطيع المسلمون، أفراد المسلمين لا يستطيعون من أن يقوموا بشيء أو بحل جذري. فعلى الأقل يعني، وليس هذا مجال الحديث عن مشكلات الأمة وطريقة حلها، فالموضوع كبير وضخم ويستحق الجلسات الطويلة، لكن على الأقل يرسخ في الناس ويحيى ويذكر أنه في شعيرة في الإسلام اسمها فكاك الأسير. في شيء حتى العلماء أجمعوا أو نقلوا كثيرا من القول في وجوب فكاك الأسير على المسلمين، بل بعضهم أوجب الأخذ من أموال الأغنياء قسرا إذا كان في للمسلمين أسرى، إذا ضاقت عنهم النفقة، نفقة خزانة المسلمين، أنه يؤخذ من أغنياء المسلمين أموال ليفك بها الأسرى، لأن الأسر عذاب والأسر فتنة والأسر مصيبة. فعلى أي حال أن ينسى ويتغافل عن هذه الشعيرة أو هذه الفريضة، فهذا أمر ليس جيدا، وإنما على الأقل يتذاكر ويفهم وجوبه، على أنه مذكور في كتاب الله سبحانه وتعالى في الصدقات: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. وفي الرقاب، وفي الرقاب هذه فسرها كثير من أهل العلم بالأسرة. الفائدة الخامسة: لا يقتل مسلم بكافر. الفائدة الخامسة هي أنه هناك فرق في القيمة الاعتبارية المعنوية، هناك فرق في هائل بين الإنسان المسلم وبين الإنسان الكافر، هناك فرق هائل بين الإنسان المسلم والإنسان الكافر. والله سبحانه وتعالى خلق البشر وجعل تفاوتهم بقدر تفاوت أعمالهم، وجعل للناس حقوقا مختلفة بقدر التزامهم بما خلق الله البشر لأجله. وهذا بخلاف ما يروج اليوم من أنه يعني أنه البشر سواسية في كل شيء، وهذا غير صحيح. البشر سواسية في عدم جواز الظلم عليهم، البشر سواسية في حفظ أنواع معينة من الحقوق كفلتهم الشريعة، لكن أن يسوى المسلم بالكافر في كل شيء فهذا مما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق وفرق بينهم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر، هذا لا يجوز. وهذا من الفرق بين قيمة المسلم وبين قيمة الكافر. وقد اختلف الفقهاء فيما لو كان المقتول من أهل الذمة هل يقتل المسلم فيه بالكافر، يعني رجل من كافر له ذمة، طبعا يتفقون على عدم جواز قتله وعلى أن له حقوقا، ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، يعني فيها وعيد شديد جدا. لكن إنسان مسلم وقع في هذا الذنب فقتل معاهدا، هل يقتل بالمعاهد أو لا يقتل بالمعاهد؟ ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يقتل، أخذا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر. والحنفية قالوا: يقتل المسلم بالكافر إذا كان ذميا، واستدلوا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الحديث ضعيف، ولكن الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك يبقى الأمر على عمومه أنه لا يقتل مسلم بكافر، وإن كان هذا الأمر محرم الذي هو قتل المعاهد، بل هو من الكبائر. هذه خمس فوائد من هذا الحديث. ننتقل للحديث التالي ونختم به إن شاء الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال: إن الله حبس عن مكة الفيل القتل أو الفيل. وقال أبو عبد الله: كذا قال أبو نعيم، واجعلوا على الشك الفيل أو القتل. وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين: ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال: اكتب لأبي فلان. فقال رجل من قريش: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، إلا الإذخر. قال أبو عبد الله: يقال يقاد بالقاف. فقيل أبو عبد الله: أي شيء كتب له؟ قال: كتب له هذه الخطبة. الكلام على هذا الحديث من وجوه. الوجه الأول: الكلام عن الصنعة الحديثية والإسنادية. أولا، شيخ الإمام البخاري هو أبو نعيم الفضل بن دكين، وأبو نعيم الفضل بن دكين من علماء الحديث الكبار، من الأئمة، من الحفاظ، وهو من أصحاب سفيان الثوري، وكان يعني كان من الرواة المكثرين من الرواية والجامعين بين الإكثار والحفظ. والجمع بين الإكثار والحفظ ليس جمعا متلازما، يعني هناك من رواة الحديث من هو مكثر من الرواية ولكنه ضعيف. فإذا اجتمع الإكثار مع الحفظ والضبط والإتقان فهو غاية. فأبو نعيم الفضل بن دكين شيخ الإمام البخاري كان ممن جمع بين الأمرين، من الإكثار من الرواية وبين قوة الحفظ والإتقان وبين التقدم في أحد محاور الرواية الكبرى الذي هو سفيان الثوري. النقطة الثانية: يحيى هنا هو يحيى بن أبي كثير، وهو أحد الستة الذين تدور عليهم أسانيد الحديث في كلام الإمام علي بن المديني رحمه الله. يحيى بن أبي كثير أشهر شيخ له تقريبا هو أبو سلمة. أشهر شيخ ليحيى بن أبي كثير هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، وهذه السلسلة من أشهر السلاسل عن يحيى بن أبي كثير. فإذا قلنا أن يحيى بن أبي كثير هو أحد الستة، فأشهر سلسلة عن يحيى بن أبي كثير هي يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، أو يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة. يعني أبو سلمة أكثر ما يروي عن أبي هريرة أو عن عائشة. فيحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة هذا شيخهم، وأبو سلمة يروي عن أبي هريرة وعن عائشة وعن غيرهما، ولكن أكثر ما يروي عن هذين الاثنين. طيب، تلاميذ يحيى بن أبي كثير، تلاميذ يحيى بن أبي كثير ربما لم نأخذهم سابقا أو لا أذكر أشرت لهم أو لا، لكن أثبتهم هو هشام الدستوائي، هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، وهو من الأثبات في قتادة لو تذكرون. وكذلك من الأثبات في يحيى بن أبي كثير الأوزاعي الإمام المشهور، وشيبان، هذا شيبان بن عبد الرحمن هو من الأثبات في يحيى بن أبي كثير. النقطة الثانية في بيان معاني الألفاظ وسياق الحديث. هذا الحديث فيه بعض الألفاظ التي تحتاج إلى توضيح. قول النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة: لا يختلى شوكها، أي لا يقطع شوكها، ولا يعضد شجرها، أيضا لا يقطع شجرها، ولا تلتقط ساقطتها، المقصود اللقطة، ما تلتقط في الحرم، إلا لمنشد، المنشد المعرف الذي يعرف عن اللقطة ولا يمتلكها. فمن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل يعني تدفع له الدية لأهله، أو أن يقاد أهل القتيل يعني يطلبون بدمه. الإذخر هو شجأ، يعني حشيش، نوع من الحشيش الطيب الرائحة كما يصفونه أو كما يصفه شراح الحديث. هذا بالنسبة لي أهم معاني الألفاظ. الوجه الثالث: الكلام على الفوائد التربوية والمنهجية وما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم مما يؤخذ ويستنبط من هذا الحديث. الفائدة الأولى هي حرمة مكة وعظمة هذه البقعة، والله سبحانه وتعالى كما مر معنا سابقا يجعل لما شاء من البقع عظمة ومكانة وبركة، ومن جملة حب الله سبحانه وتعالى حب ما يعظم، ومن جملة تعظيم الله سبحانه وتعالى تعظيم ما يعظم. فإذا عظم الله سبحانه وتعالى جعل منطقة أو بقعة من البقاع أو من منطقة من المناطق لها عظمة معينة، فتعظيمها وخاصة في القلب هو من جملة تعظيم الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن علامات تعظيم مكة هذه الأحكام الخاصة، أحكام خاصة بمكة، لا يختلى شوكها، لا يقطع شوكها، لا يقطع لا يعضد شجرها، لا يقطع شجرها، يعني حتى اللقطة في غير مكة تلتقط فتعرف ثم تمتلك، أما في مكة فتعرف ولا تمتلك. وهذا غير القضية الأساسية اللي هي حرمة الدم فيها وحرمة القتل، وهذا الحديث أصلا كله سيق لأجل مسألة القتل. فهذا هذه الفائدة الأولى، وهي في عظمة هذا المكان، ومن ثم الذي ينبغي هو تعظيم المكان قلبيا استجابة أو تفاعلا أو اتباعا لتعظيم الله سبحانه وتعالى لهذا المكان. الوجه الثاني في الفوائد المستنبطة من هذا الحديث هو أن هناك أحكاما شرعية تكون خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هناك أحكام شرعية تكون خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن جملة الخصوصية التي أعطيت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أحل له القتال في مكة ساعة من نهار، أحل له القتال في مكة ساعة من نهار، وهذا من الأحكام الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. والفائدة الثالثة من هذا الحديث هو أو هي أهمية كتابة العلم، أهمية كتابة العلم ودور الكتابة في الحفظ من النسيان. وهذه القضية يعني لها طرفان أو لها وجهان أو لها حدان. هناك من يمنع من الكتابة أو يزهد في الكتابة لحماية الحفظ، وهناك من يؤكد على الكتابة ويشدد عليها حماية للحفظ أيضا. لذلك من العبارات التي يعني اشتهرت أنه إذا أردت الحفظ فاكسر القلم، أنه اكسر القلم يعني لا تكتب. وهذه القضية حقيقة كانت مستحضرة عند كثير من المتقدمين، أو لنقل بشكل أدق عند طائفة من المتقدمين كانت مستحضرة القضية أنه لا يريدون الكتابة للمحافظة على ملكة الحفظ. وأنتم ترون أنه يعني مثلا إحنا في زمننا سابقا قبل مثلا 20 سنة 25 سنة كان حفظ أرقام الهواتف أمرا سهلا، لأنه يعني لا تخزن بالطريقة الإلكترونية هذه، فتجد أنه الواحد حافظ أرقام الهواتف حقت أقاربه وأصدقاء وإلى آخره. ملكة الحفظ المتعلقة بالأرقام موجودة. الآن لا تكاد تجد أحدا يحفظ رقم، لا رقم أبنائه ولا رقم زوجته ولا رقم والديه، إلا يعني قليلا جدا. فهذا يعني هذا من هذا المعنى، إنه هناك من كان ينهى عن الكتابة إبقاء على سنة الحفظ، والعكس بالعكس، يعني هناك بعكس ذلك من يقول الحفظ يتفلت ويتشتت الإنسان، وكثيرا ما يحفظ الإنسان فيستأمن عقله وقلبه على معلومات، ثم تأتي اللحظة التي يحتاج إلى استخراج هذه المعلومات منها فلا يسعفه قلبه في هذا الاستخراج وبالتالي يكتب. وبالمناسبة يعني هنا في هذا الإسناد شيبان ولا أدري هل البخاري قصد هذا المعنى أو لم يقصده، يعني الله أعلم. تعرف البخاري أخرج الحديث من طرق، فأخرجه في موضع آخر من طريق ابن عباس، وأخرجه في يعني أخرجه في مواضع عموما. فهنا أخرجه من طريق شيبان عن يحيى، وشيبان كان معروفا بالكتاب، كان معروفا بكتابة الحديث. فالله أعلم هل البخاري اختار طريق شيبان هنا لأن شيبان كان معلوما بالكتاب معروفا بالكتابة أو لا، والباب باب كتابة العلم، الله أعلم. لكن شيبان كان معروفا بكتابة العلم، كان معروفا بكتابة العلم. وعلى أي حال هنا القضية تحتاج موازنة. فالأصل أنا برأيي الأصل في طالب العلم أنه هو يكتب، أن يكتب، ولكن لا يعتمد في استدعاء المعلومات على مجرد الكتابة. يعني يجعل الكتابة وسيلة للحفظ، يجعل الكتابة وسيلة للحفظ، ولا يجعل الكتابة هي مستودع الحفظ الأساسي. وإنما الحفظ في الصدر، الحفظ في الصدر، والذي لا يمتلك ملكة الحفظ ولا ينميها سيفقد شيئا كثيرا جدا من الخير والعلم، خاصة إذا تصدر بعد ذلك للتدريس. ولا وجه للمقارنة ولا للمقاربة أبدا بين طالب علم أخذ من وقته أو اقتطع من وقته الشيء الثمين للحفظ وترسيخ المعلومات فيرى الأثر في المستقبل، وبين طالب علم آخر لا يجعل من وقته وقتا حقيقيا للحفظ. فلذلك أنا برأيي أنه تكون الكتابة وسيلة أساسية، ولا يعني لا يجعل طالب العلم أو لا يعني يحرم من الكتابة، ضروري يكتب، ولكن يكتب ليحفظ، يتحفظ. وجيد أنه تقسم الدفاتر إلى أقسام، أحيانا يكون قسم من أقسام الدفاتر هذه هو للحفظ تحديدا، قسم للحفظ. طبعا يدخل في ذلك أنواع مختلفة من العلوم، لكن صدقوني يا حبايب هناك فرق هائل بين أن تتصدر بعد ذلك وأنت قد حفظت كثيرا من العلم، وبين أن تتصدر بعد ذلك وأنت لم تحفظ من العلم، وإنما فقط حضرت دروسا وسجلت وكتبت ثم لم تراجع ولم ترسخ. أنا ما أتكلم حتى عن مطلق المراجعة، أنا أتكلم عن مراجعة ما كتبت بنية الحفظ. يعني تأخذ بعض النصوص وتكرر هذه النصوص مرات ومرات ومرات حتى تثبت في صدرك، وإذا ثبتت بإذن الله ما تنساها، أو حتى لو نسيتها تنسى يعني بعض جملها بعض، ولكن تبقى عندك. أنت الآن هل تظن أنه في مرحلة العطاء، هل تظن أنه كل عطاء ستقدمه ستحضر قبله، ستأخذ الوقت الكافي لتحضير المعلومات وعندك الكتب والهذا؟ لا، كثير من وبحسب العطاء، أحيانا تأتي إلى ميادين عطاء لا تستطيع أن تحضر فيها، أو لا يوجد الوقت للتحضير. أحيانا عندك 5 دروس في اليوم، 7 دروس في اليوم، عندك أنواع متعددة، خطبة جمعة ووعظ وتذكير وإصلاح وإلى آخره، فهذه إيش في من وقت الإنسان يقعد يحضر لها؟ لازم يكون عندك حفظ. وإذا أتيت الفهم مع الحفظ، فالحفظ صار هو المنجم، الحفظ صار هو المنجم، والأدوات الفهم صارت هي أدوات الحفر والاستخراج من هذا المنجم. فإذا امتلكت الاثنين، المنجم وأدوات الحفر، ما احتجت لشيء ثاني. عين الله ترعاك بإذن الله تعالى، وهذا الذي تحتاجه كإكمال لكل القضية. أما إذا كان عندك الحفظ فقط بدون أدوات الفهم، أو عندك أدوات الفهم وما شاء الله دارس أصول الفقه لين بكرة وعلم الحديث لين بكرة، لكنك ما حفظت شيء، راح تحفر في الهواء. تمسك الأدوات، عندك معرض أدوات، لكنه لا يوجد كنز معين أنت تحفر فيه بهذه الأدوات. فلأجل ذلك الحفظ مهم وثمين وفي غاية المركزية بالنسبة لطالب العلم. وقلنا هل الكتابة هي الحفظ، وإن كانت هي نوع من أنواع الحفظ عند المحدثين، حفظ صدر وحفظ سطر، لكن الكتابة وسيلة، كتابة وسيلة للحفظ. وكما قلت لكم يمكن أن تخصصوا في الدفاتر قسما للحفظ، وهذا القسم يقسم إلى أقسام، يعني أو ممكن يكون دفتر خاص لما يحفظ، قسم للمسائل، مسائل العلمية الشرعية الفقهية، وحتى المسائل العقدية. أحيانا يمر فيك تحرير لمسألة، تحرير كامل إنه هذه المسألة فيها 3 أقوال وهذا دليل كذا وهذا دليل كذا، والمسألة مهمة، تحفظها، تحفظ المسألة بأقوالها بمذاهبها. هذا قسم اللي هو مسائل تحفظ. قسم ثاني عبارات وجمل مركزية، وهذه شيء منها في السلوك، شيء منها في علم من العلوم، في أصول الفقه، في قواعد الاستنباط، في إلى آخره، بس نصوص مركزية تستحق أن تحفظ. يعني مثلا من النصوص التي تستحق أن تحفظ في قضية الغيرة على الدين، عبارة ابن القيم المشهورة التي يقول فيها: وأي دين وأي خير في من يرى محارم الله تنتهك ودينه كذا إلى آخره، ثم يقول ثم تراه بارد القلب أخرس، الشيطان أخرس، كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق، ولو نوزع فيما عليه غضاضة عليه فيه غضاضة في ماله لاستعمل مراتب الإنكار الثلاث إلى آخر الكلام. يعني من هذه الجمل يعني تستحق أن أحيانا تسوي فيها خطبة جمعة كاملة، أحيانا تسوي فيها محاضرة كاملة من جملة واحدة. وأنتم ترون أنه إحنا مثلا في غيث الساري نأخذ حديث أو حديثين، ثلاثة أحاديث، أحيانا حديث واحد ويأتي عليه درس كامل وفيه فوائد متنوعة وكذا. طب أنت حافظ، إذا كنت حافظ هذا الحديث تستطيع أن تقيم فيه أنت كذلك ما يتأثر. لكن أن لا تنمي ملكة الحفظ أو لا تهتم بالحفظ وأنت طالب علم، فهذا حرمان وخسارة، وبرأيي لا يستقيم حقيقة النضج العلمي الحقيقي بدون حفظ. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.